هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ضم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة مودة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، نتناولها بالشرح والتوضيح والتبيين، ونعيش على مائدة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذين الكتابين اللذين أجمعت الأمة على صحة ما فيهما. يطيب لي في هذه الإطلالة الجديدة من هذا البرنامج المبارك أن أرحب بأخي الحبيب وشيخي الكريم فضيلة الدكتور محمود هديب، مدرس الحديث الشريف بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الدكتور،
كرمكم الله وأسعدتنا بتشريفك لنا في هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبك ولسانك وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين، أكرمكم الله دكتور.
وإياكم سيد فضيلة الدكتور محمود، ونحن الآن في بداية موسم جديد من مواسم الخير في شهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي يعد أول الأشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم ورد في فضلها آيات وأحاديث عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. نود أن نتبين منكم فضيلة الدكتور في بداية هذه الحلقة حديثا من أحاديث فضائل هذه الأشهر المباركة.
أشكر فضيلة الدكتور على هذه المقدمة الطيبة، وأشكر قناة مودة على هذه الإطلالة الجميلة التي من خلالها نطل على المجتمع المسلم بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا فضلة الدكتور.
وجزاكم سيدنا، أسعدتنا وأنرتنا وشرفتنا.
أكرمكم الله، بارك الله فيكم. يطيب لي طبعا أن أتصدر كلامي بما يناسب اسم البرنامج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، ما جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله عليكم دكتور محمود. إذن هذا الحديث يبين لنا قيمة هذه الأشهر المباركة. طبعا كما تفضلتم وكما في الحديث أن الأشهر الحرم هي 4 أشهر،
نعم،
3 متواليات وهي ذو القعدة اللي احنا فيه الآن،
نعم،
وذو الحجة والمحرم، هناك شهر منفصل اللي هو شهر رجب.
نعم.
هذه الأشهر الأربعة تميزت بعدة مميزات وخصها الله عز وجل بعدة خصائص. نريد من فضيلتكم أن تلقي الضوء على هذه الأشهر. طبعا هذه الأشهر معظمة في الجاهلية.
نعم.
وفي الإسلام.
صحيح.
نريد أن نعرف كيف كان العرب يتعاملون في الجاهلية مع هذه الأشهر الأربعة.
نعم. هذه الأشهر الأربعة كما تعلم وكما لا يخفى على كثير من الناس أنها أشهر حرم، وكان الناس على ملة إبراهيم عليه السلام ويعظمون هذه الأشهر الحرم، لكن في الجاهلية كما تعلم أنهم كانوا يتبعون أهواءهم ويغيرون ويبدلون بما يتناسب مع أهوائهم. كما قال الحق تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى هذا أنهم كانوا في الجاهلية لتعظيمهم هذه الأشهر الحرم، فكان يشق عليهم أن يضعوا الحرب 3 أشهر متواليات.
نعم، لأنهم كانوا معتادون على الحرب والقتال. نعم. وكانت هذه حياتهم.
نعم كانت هذه حياتهم.
فموضوع أن يقعدوا 3 شهور على التوالي بدون حرب كان ده شيء كبير عندهم.
لما فيه من الحمية وأخذ الصقر ونحو ذلك يعني. نعم. وما كان فيه أيضا بين القبائل من مشادات ومشاحنات ومشاجرات وتقطيع للطرق ونحو ذلك.
نعم.
فكان يشق عليهم أنهم يمكثون 3 أشهر متواليات لا يقاتلون فيهن، فكانوا يؤخرون الأشهر الحرم مرة بعد المرة، يبدلونها بأشهر غيره، فيضعون فمثلا إذا كانوا في شهر رجب يؤخرونه يحاربون فيه ويستبيحون ما حرم الله عز وجل في شهر رجب، ثم يحرمونه على أنفسهم في شهر آخر غير رجب. خلاص
كان يؤخرون الشهر. نعم. الحرام إلى شهر آخر.
إلى شهر آخر.
وهذا من التلاعب طبعا بشريعة طبعاً الله عز وجل.
نعم، هذا من التلاعب والتحايل على شرع الله عز وجل.
نعم.
ولذلك قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني إنما لا يزيد الأمر إلا كفرا. لا يزيدهم هذا إلا كفرا بآيات الله عز وجل وأحكامهم لها. فإن الله عز وجل لما قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني هم عايزين برضو حريصين على الأشهر الأربع الحرم، إن هم يبقى 4 أشهر في السنة محرمة لا يقاتلون فيهن، فكانوا يؤخرون شهرا ويبدلون شهرا بشهر إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ووافق هذا التغيير ما وافق الله عز وجل في الأشهر الحرم، قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.
أنا عايز دكتور محمود قبل أن نتجاوز هذه النقطة أسلط الضوء على قضية مثارة وتثار من وقت لآخر، وهي قضية البدعة الإضافية. هنا المشركين وجدوا أن الله عز وجل شرع لهم تحريم 4 أشهر لا يقاتلون فيها، فهم أجلوا هذه الحرمة أو نقلوها من شهر إلى آخر ظنا منهم أنهم بذلك قد أقاموا الشريعة. كثير من الناس يظن أنه لو عمل العبادة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة كان، لكن بطريقة أخرى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأمر فيه سعة. فمن خلال هذا ربنا سبحانه وتعالى سمى تغيير وقت الشهر الحرام، مع أنهم يحرمون 4 أشهر نفس العدة. ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني يا رب أنت حرمت علينا 4 أشهر.
نعم
نحن سنحرمها ولكن سننقلها إلى أشهر أخرى. فالله عز وجل لم يقبل منهم هذا مع أن أصل الأمر مشروع.
نعم أصل الأمر مشروع. نعم. جزاكم الله خير. ما هذا هو الإشكال الذي يعني يتمسك به أهل البدع. أنهم في البدع الإضافية يقولون أن الله عز وجل أصل الأمر مشروع، والقاعدة الفقهية تقول أن الأصل المشروع لا يلزم منه أن تكون الجزئية مشروعة أو الفرع مشروع، يعني لا يلزم منه هذا.
نعم.
ماشي، ما دام أن الأصل مشروع لا يلزم منه أن يكون الفرع مشروعا. فهذا الأصل الذي حرمه الله عز وجل هم أتوا ببدعة إضافية مع أن هذا هو الأصل.
نعم.
فيضيفون إليها ما يتناسب مع أهوائهم وما يساير الناس. فربما يكون هذا من باب الهوى أو من باب الاستحسان أو من باب مجاراة الناس على أهوائهم. وطبعا اتباع الهوى هذا أمر في غاية الخطورة جدا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن الهوى في غير ما آية، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن فساد السماوات والأرض باتباع الهوى. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونهى الله عز وجل عبده ونبيه داود عليه السلام عن اتباع الهوى.
نعم.
لأن الهوى كما يقولون ملك ظالم.
نعم. فيضلك عن سبيل الله.
فيضلك عن سبيل الله، لأنه كما يقولون ملك ظلوم غشوم جهول. إذا تمكن من الإنسان أهوى به إلى أرض الدركات.
نعم.
فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
ولذلك أحسن القائل حين قال إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء.
نعم.
فالهوى عدو الإنسان.
نعم الهوى عدو الإنسان. الله عز وجل يعني
هو الذي يودي به إلى المهالك.
أكيد.
ويأتي له بالبدع.
نعم.
الإنسان قاعد كده يوم يهوى شيئا فيفعله.
نعم
ويظن أن هذا من دين الله عز وجل،
يأخذه من باب الاستحسان. ما المشكلة؟ إيه القضية؟
نعم.
لا، القضية أنك لابد أن تكون متبعا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الاتباع: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه. فلو أن الإنسان اقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضره شيء، بل بالعكس يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، ولم يخالف أمره، بل لا يحيد عنه.
وفي المقابل الذي يبتدع ويأتي بأمور جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
صحيح. فهذا الأمر من الخطورة بمكان، لكن كثير من الناس يتجاوز في هذا ويقول لك أن الأمر هين، لا تشددوا على الناس. الأمر ليس فيه شدة ولا شيء، هي القضية كلها قضية تمسك بالحق وقضية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أشد الناس حرصا على اتباع هدي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن خلاصة هذه المسألة أن السنة واحدة،
نعم،
والبدع كثيرة، طريق الله عز وجل واحد،
نعم،
والسبل سبل الشيطان كثيرة. لأن في ناس كثيرين يجي يقول لك إيه، كلما فعل شيئا يقول نقول له هذه بدعة، كلما اخترع شيئا في الدين أراد أن يأتي بطريقة محدثة في دين الله عز وجل نقول هذه بدعة، فيقول هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة، تحرمون كل شيء. ما البدعة يعني حرام، يعني لا يجوز أن يفعلها. طبعا نعم، نقول كل هذه بدعة، لأن طريق الله عز وجل واحد، السنة واحدة، خير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
فنحن مأمورون باتباع شخص واحد ومأمورون بسنة واحدة، وما عداها يكون بدعة. أنا عايز أضرب مثال بس للسادة المشاهدين حتى يتضح الأمر، لأن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة كثيرا. عندنا مثلا تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأحدنا إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وكان يؤكد على هذه السنة صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا دخل المسجد وهو يخطب الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. طبعا تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مفردا، لم يصليها جماعة قط. وهناك أحاديث في فضل صلاة الجماعة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب25 وفي رواية ب27 درجة. فهل يجوز لمسلم أن يجمع بين النصين فيصلي صلاة تحية المسجد الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، هل يجوز له أن يصليها جماعة؟ نقول لا، ولم يقل أحد قط من أئمة المسلمين سلفا ولا خلفا بجواز ذلك. أي
نعم.
مسلم يعلم أن صلاة تحية المسجد تكون فرادا.
نعم.
ليه ما ينفعش نقول ان احنا نصليها جماعة بناء على ان في احاديث في فضل صلاة الجماعة؟ نقول لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وما عداه يكون بدعة. فكذلك قيس على كل العبادات،
نعم،
الصلاة،
نعم،
على النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل، الصيام، حتى الصيام،
نعم،
حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها،
صلى الله،
فقال
الله
احدهم اما انا فاصوم، هيصومه،
نعم،
ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وهذه كلها أعمال صالحة مشروعة في دين الإسلام،
نعم،
لكن سيفعلونها على غير الطريقة التي،
نعم،
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
في الهيئية وفي الهيئة والكيفية،
نعم، نعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر بخبرهم أرسل إليهم وقال:
نعم،
بلغني أنكم قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأكثركم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس
مني.
هو
ده الشاهد،
صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال اللي هم هيصلوا هيصوموا وسيعتزلون النساء طاعة لله عز وجل، قال لهم: لستم مني. ليه؟ لأنهم عملوا هذه العبادات، وهي في الأصل عبادات، لكن عملوها على غير الطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مطالبون أن نفعل السنة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا بطرقنا. نتجاوز هذه النقطة لنعود مرة أخرى إلى الأشهر الحرم اللي هي موضوع حلقاتنا بإذن الله تبارك وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. تكلمت فضيلتكم عن تعامل المشركين مع الأشهر الحرم وتأجيلهم للشهر الحرام، والله عز وجل سمى ذلك زيادة في الكفر. طيب بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحيا دين الإسلام من جديد ودعا إليه، أيضا كانت الأشهر الحرم لها شأن في هذا الدين. ما شأن الأشهر الحرم في دين الإسلام، وكيف عظمها الإسلام، وما الأحكام الشرعية المتعلقة بالأشهر الحرم بعد مجيء دين الإسلام؟
طيب الأشهر الحرم طبعا كانت معظمة، والله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وجاء دين الإسلام ليزيد من تعظيمها تعظيما على تعظيمها ويبين حرمتها. فهذه الأشهر الحرم من الأحكام المتعلقة بها أنه لا يجوز القتال فيها إلا إذا اعتدى علينا المعتدون سابقا، أما نحن فلا نقيم حربا ولا نفعل أشياء مما لم يبح الله عز وجل لنا في هذه الأشهر.
يعني ما ينفعش ان احنا نبتدئ قتال، انما لو حد قاتلنا نرد. لأن
طبعا نرد. كما قال تعالى في شأن المسجد الحرام في قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
فكما أن الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، كذلك المسجد الحرام يحرم فيه القتال، ومع ذلك جاز لنا أن نرد على العدوان ولو في المسجد الحرام.
ولو في المسجد الحرام، لأن هذا رد الاعتداء، لأنه لا يقول به عاقل، لأن الدين ما جاء ليخاطب القلب فقط، إنما يخاطب العقل والقلب ويساير أعمال الناس وما يتناسب مع أحوال الناس. فليس فيه مشقة على الإطلاق، إنما هو تبيين لتعظيم حرمات الله عز وجل. ثم إن الإنسان أيضا منهي عن فعل الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر، فطبعا كما تعلم أن الله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض، كفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، بعض الشهور على بعض كالأشهر الحرم على غيرها، وشهر رمضان على سائر الشهور، كذلك أيضا العشر الأوائل من ذي الحجة،
وإن شاء الله لنا حلقة معها
إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. فيكون الذنب أشد وأعظم فيها من غيرها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما عظم هذه الأيام كان من شأننا أن نعظم ما عظم الله عز وجل، فإذا خالفنا وقعنا في المأثم. والقاعدة الفقهية كما يقول أهل العلم أنه إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر.
معنى ذلك أن الترك فعل.
نعم. فكما أن الأعمال تتضاعف في هذه الأيام، كذلك أيضا الأوزار تتضاعف في هذه الأيام. فلا يجوز البتة الكذب أو الغيبة أو النميمة أو فعل المحرمات التي نهى الله عز وجل عباده عنها، لأن الوزر يتضاعف. طيب هذه القواعد كيف جاء بها أهل العلم؟ أما القاعدة الأولى وهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهنا قوي الداعي، وهي أن المرأة هي الداعية، يعني أمن من الفضيحة وأمن من صراخها وأمن كذلك أيضا من صراخها
وأمن من إحراجها له ورفضها.
نعم خلاص. فهنا هي الداعية، ثم إنها ذات منصب يعني تستطيع أن تضره إذا لم يجبها إلى ما أرادت.
نعم. زي أن الرغبة في المرأة ذات المنصب عند الرجل تكون أشد.
طبعا أكيد خلاص. فالمنصب هذا ربما يخوفه كما يفعل كثير من الناس، يجعل هذا مدعاة للأكل، لأكل الحرام. فيقول لك ماذا أفعل؟ لو لم أفعل لا ضر بي، هتفصل من وظيفتي، لو لم أفعل لا يخصم من راتبي ونحو ذلك.
هذه أعذار يقولها الناس.
نعم.
لكنها لا تنفع عند الله.
لا طبعا لا تنفع. ما هنا قوي الداعي ذات منصب وجمال، يعني كذلك طبعا. الجمال فتنة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. فعظم الأجر، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
نعم. ولذلك يا دكتور نعم. محمود، العلماء يقسمون الصبر، والصبر من أعظم العبادات.
نعم.
حتى يقول الله عز وجل فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم.
العلماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
صبر على الطاعة.
نعم. حتى يؤديها.
نعم. وصبر عن المعصية حتى يتركها.
نعم.
وصبر على أقدار الله المؤلمة.
نعم.
فالطاعة يعني العبادة من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل. نعم. هذه تحتاج إلى صبر، وهذا نعم. عمل يؤجر المرء عليه.
نعم.
وكذلك المعاصي إذا تركها الإنسان بنية.
نعم.
بنية أنه يتركها لله عز وجل مع قدرته عليها، هذا أيضا عمل وهو مأجور عليه.
نعم.
والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة.
نعم.
تعليق أخير يا دكتور محمود، لأن فاضل معنا دقيقة يعني الوقت مرة سريعا مع فضيلتكم، على هذا الحديث بوجه عام.
نعم. هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كنت أود أن أكمل باقي القاعدة
فضل.
اللي هي إذا ضعف الداعي وتم نعم إذا ضعف الداعي وتم الترك عظم الوزر.
نعم.
هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر، يعني رجل فقير مستكبر. فهنا الداعي إلى المعصية ضعيف جدا، ملك يملك الدنيا أو يملك هذه المناصب ومع ذلك يكذب، ما الداعي إلى كذبه؟
الداعي ضعيف جدا.
نعم الداعي ضعيف جدا. وكذلك الشيخ الزاني، الرغبة في النساء عند الشيوخ تختلف عن الشباب،
تكون رغبة ضعيف.
نعم. وكذلك العائل المستكبر اللي هو الفقير. يعني الغنى مدعاة للكبر، لكن أنت فقير يعني تحتاج ومع ذلك تتكبر، فهنا إيه يكون يعظم الوزر. فكذلك الداعي في هذه الأيام إلى الذنوب والمعاصي ضعيف جدا، حيث أن الناس في طاعات خلاص، فيعظم الوزر إذا إيه إذا فعل العبد الذنوب والمعاصي في هذه الأيام.
جزاكم الله خيرا. إذن على المسلم أن يتحرى في هذه
نعم.
الأيام، وأن يتوقف الذنوب والمعاصي، لأن إثمها مضاعف
نعم.
في هذه الأيام، وتركها أجره أيضا مضاعف.
نعم.
جزاكم الله خيرا دكتور محمود، وهنا نكون قد وصلنا إلى الختام، والسلام خير ختام، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية.